أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن المحقق الكركي رحمة الله عليه استدل بوجوه. الوجه الأول أن لفظ الرجل المأخوذ في الأخبار منزل على ما هو الغالب من دون أن يكون لهذا اللفظ موضوعية. هذا الواجه دفعه في غاية السهولة، فإن قاعدة أن الأصل في كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أن له موضوعية، لا يمكن رفع اليد عنه، عن هذا الأصل، بمجرد احتمال تخريج اللفظ مورد الغالب، إذ كما يحتمل أن يكون اللفظ منزل منزلة الغالب من دون خصوصية للرجل، يحتمل أن يكون له خصوصية، فمع الشك نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو البالغ، وغيره مشكوك نشره للحرمة فتجري فيه عموم الحل وأصالة الحل. فإذن هذا الوجه الأول الذي ذكره المقدس الأردبيلي المحقق الكركي لا نوافق عليه. الوجه الثاني الذي جاء في جامع المقاصد هو التنظير المسألة بسائر المسائل الواردة في باب المصاهرة، في باب المصاهرات لا نلاحظ أن الشارع ماذا فرق بين الكبير والصغير، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. والجواب عن ذلك أن عدم تفريق الشارع هو أول الكلام، مع احتمال خصوصية الرجل فيما نحن فيه، كيف نقول لم يفرق الشارع؟ فلا بد أن ننزل دليلك على إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب، لأن يقال الأعم الأغلب في باب المصاهرات عدم التفريق، مثلا في الزنا يترتب الأثر سواء كان صغيرا أم كبيرا، في العقد على ذات العدة أو ذات البعل يترتب الأثر كان صغيرا أم كبيرا. ما نحن فيه مشكوك نلحقه بماذا؟ بالأعم الأغلب. هذا الدليل كما ترى أشبه بالقياس. الدليل الثالث للمحقق الكركي حاصله أننا سلمنا أن لفظة الرجل لها خصوصية، لكن هذا الغلام الذي وطأ غلاما بعد أن يكبر ويريد أن يتزوج من أم الموطوء أو أخته أو بنته، يصدق عليه رجل أوقب غلاما، رجل عبث بغلام. هذا الوجه اللي أرسلناه إلى المجموعة لكن ما شفنا أحد علق من الإخوان. لا ما قلت كيف يعني تقبل كلام
لا أقبل
ألا أن نرى ألا أن نرى هكذا. إذن واضح كلام المحقق العراقي المحقق الكركي. السيد الحكيم رحمة الله عليه لم يقبل هذا الكلام، الشيخ العراقي رحمة الله عليه قبله. نطرح كلام الشيخ العراقي حيث إنه ساند المحقق الكركي مدعيا أن رجلا أوقب غلاما يصدق بعد الكبر، فإذا كان نشر الحرمة يترتب على صدق أن رجلا أوقب غلاما، الآن هذا بعد مدة عندما صار كبيرا وأراد أن يتزوج من بنته أو من أخته أو من أمه، يصدق عليه رجل أوقب غلاما فيترتب عليه نشر الحرمة. واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول لا يشترط في صدق المشتق أن يكون صادقا في ظرف النسبة، لا يشترط في صدق المشتق أن يكون صادقا في ظرف النسبة، واستشهد على ذلك بقول القائل رجل شيخ قال كذا وكذا قبل 100 سنة، رجل شيخ قال كذا وكذا قبل 100 سنة. هذا الكلام غلط في اللغة العربية؟ لا، مع أنه عندما قال كذا وكذا لم يكن رجلا شيخا، ف فلو كان يشترط في صدق المشتق أن يكون في ظرف النسبة صادقا لكان هذا الكلام من الأغلاط، بينما يصح أن نقول رجل كبير قال كذا وكذا قبل 100 سنة، عندما قال كذا وكذا لم يكن رجلا كبيرا، فصدق هذا التعبير كاشف عن ماذا؟ عن أن المشتق لا يشترط معاصرته لظرف النسبة. هذا هو الدليل الأول الذي أقامه الشيخ العراقي. الدليل الثاني ولعله العمدة أنه فيما نحن فيه قوله أوقب غلاما رجل أوقب غلاما فتحرم عليه بنته، هناك مقابلة بين لفظة الرجل ولفظة الغلام، والحال أن الغلام في حين كونه غلاما لا يكون لديه بنت، فإنما يصبح لديه بنت متى؟ بعد أن يخرج عن حالة الغلامية. فإذا في ظرف الإيقاب لم يكن له بنت، فهذا يكون قرينة على أن الرجل تحرم عليه البنت وإن لم يكن في ظرف الإيقاب رجلا. فإذن مقتضى المقابلة تقتضي عدم اشتراط صدق عنوان الرجل حين الإيقاب، كما أن وجود البنت للغلام لم تكن ثابتة حين الإيقاب. فبهذا البيان أثبت الشيخ العراقي رحمة الله عليه وساند ما أفاده المحقق الكركي. واضح؟ ما أدري الفكرة. نعم شيخ إبراهيم نسلم. لا شك طارة نتكلم مع تجرد الكلام عن القرينة، وأخرى نتكلم مع وجود قرينة. لا شك أن الكلام لو كان مجردا عن أي قرينة كان ظاهرا في لزوم التقارن بين الحكم والعنوان، كالأمثلة التي ذكرتها يوم أمس. ما هو الأمثلة التي ذكرتها يوم أمس؟ مسافر صلى قصرا. ما معنى مسافر صلى قصرا؟ ظاهر في أنه صلى قصرا في حال صدق المسافر عليه، لأنه صلى قصرا وهو حاضر ثم سافر، فيقال له هذا الآن مسافر صلى قصر. إذن مع عدم وجود قرينة ظاهر في لزوم التطابق بين العنوان وبين الفعل. واضح الكلام؟ مثلا رجل وطأ حائضا، هذا ماذا ظاهر في أي شيء؟ أنه وطأها في حال الحيض، لأنها وطأها في حال الطهر وهي الآن بعد مدة صارت حائض، فنقول لها رجل وطأ حائضا. إذن مما لا شك فيه أنه مع التجرد عن أي قرينة لابد من التطابق بين العنوان والفعل. وأما إذا دلت قرينة على خلاف ذلك فيؤخذ بها. في المثال الذي ذكره الشيخ الأراقي، هذا مثال مع قرينة فلا يصلح للاستشهاد، وهو قوله رجل شيخ قال كذا وكذا في 100 سنة قبل هذا. إذا كان مجردا عن القرينة كان ينبغي أن يقول رجل شيخ قال كذا وكذا، هذا ظاهر في أي شيء؟ في أنه قال في حال شيخوخته. أما عندما قال قبل ذلك 100 سنة صار هذا قرينة على ماذا؟ على عدم التطابق، وهذا لا كلام لنا فيه. كلامنا أنه لو خلينا والتعبير من دون قرينة يكون ظاهرا في التطابق. وحينئذ نأتي إلى الروايات، فهل الروايات من قبيل الكلام المجرد عن القرينة لنأخذ بظهوره في التطابق، أم من قبيل ما معه قرينة؟ مدعى السيد الحكيم رحمة الله عليه أن الروايات مجردة عن القرينة، فإذا كانت مجردة عن القرينة نأخذ بظهورها في لزوم التطابق. مدعى الشيخ العراقي أن الروايات معها قرينة. فإن قولنا رجل أوقب غلاما لو خلي ونفسه لكان ظاهرا في أنه حال الإيقاب، كان رجلا والموقب كان غلاما، هذا إذا كان مجرد عن أي قرين. لكن يدعي الشيخ العراقي أنه لما جاء الحكم وهو قوله حرمت عليه ابنته فغير الأمر، لأن الغلام لا يكون له ابنة حين اتصافه بالغلامية، وإنما تحصل له الابنة بعد زوال العنوان عنه. فإذا كان الأمر في طرف المفعول كذلك وجدت قرينة تدل على عدم اشتراط بقاء العنوان، فبمقتضى المقابلة يكون في طرف الفاعل قرينة. هذا كان كلام من؟ كلام الشيخ لأراك ملتفت جيدا. يعني هكذا لو قلنا رجل أوقب غلاما لوحده وسكتنا هذا ظاهر، لأنه حين الإيقاب كان رجلا الفاعل، وحين الإيقاب كان المفعول غلاما. عندما رتب الحكم وهو قوله حرمت عليه ابنته، هذا صار قرينة على لزوم التصرف وين؟ في المفعول، وأنه لا يشترط بقاء العنوان في المفعول، لأنه لو بقي العنوان لما كان له ابنه. وبمقتضى المقابلة إذا تصرفنا في المفعول لابد أن نتصرف في الفاعل. هذا كلام الشيخ العراقي رحمة الله عليه، لكننا لا نوافق عليه، وذلك لأن تحريم الإبنة لا يقتضي إلا أن يكون تحريمها بعد بلوغ المفعول، لعدم أو لكونها سالبة بانتفاء الموضوع قبل ذلك. ولكن هذا الشيء لا يقتضي أن يكون الإيقاب الذي هو الفعل المبحوث عن صدقه مقارنا للعنوان أن يكون بعد زوال الغلامية. التفت جيدا، نحن عن ماذا نبحث؟ رجل أوقب غلاما، قلنا ظاهرة في أي شيء؟ أنه حين الإيقاب كان رجلا. القرينة التي تنفع في المقابل أن تثبت لنا أن المفعول به حين الإيقاب لم يكن غلاما، فبمقتضى المقابلة نقول إذن ليس من الضروري أن يكون الفاعل حين الإيقاب رجلا. لكن هذه القرينة التي أبرزتها لا تدل على أن حين الإيقاب لم يكن غلاما، بل حين الإيقاب غلام ليس له بنت، وفي المستقبل عندما يصبح له بنت تحرم عليه. هذا لا يدل على انسلاخ العنوان حين الفعل المبحوث عنه. الفعل المبحوث عنه ما هو؟ الإيقاب. العنوان ما هو؟ رجل وغلام. هذه القرينة لا تدل على انسلاخ العنوان حين تحقق الفعل، وإنما تدل على أن هذا الفعل المتحقق بهذين العنوانين يترتب عليه أثر في الحال وفي الاستقبال. أثر الحال حرمة الأم والأخت، أثر الاستقبال حرمة البنت. فلا يصلح ما ذكره الشيخ العراقي رحمة الله عليه قرينة. واضح الكلام؟ رجل أوقب غلاما، قلنا ظاهرة في أي شيء؟ أن حين الإيقاب كان الفاعل رجلا وكان المفعول غلاما. طيب، هذه حرمت عليه ابنته لم تغير هذا الظهور، لا تدل على أن الغلام حين الإيقاب لم يكن غلاما، بل كان غلاما. غاية الأمر هذا إيقاب الغلام يترتب عليه آثار في الحال إذا كان له أم وأخت، وآثار في المستقبل عندما يصبح له بنت. لكن أما أن الإيقاب لم يكن حين الغلامية لا دلالة عليه. فإذا كان الإيقاب حين الغلامية فالإيقاب أيضا حين الرجولية من الفاعل. فما ذكره الشيخ العراقي رحمة الله عليه لا يمكن لنا أن نوافق عليه.
شيخنا بالنسبة لصدق غلام أو رجل لاط بغلام حتى بعد أن يكبر ماذا نصنع بهذا؟
هذا كلام أنه ظاهر ترتيب فعل على عنوان ظاهر ترتيب فعل على عنوان اشتقاقي مقارنة الفعل مع العنوان الاشتقاقي.
يعني الآن بالوجدان العرفي يصدق إذا غلام قد أوقب في صباه يعني
رجل
أوقب في صباه
صح
يبقى يصدق أن هذا رجل أوقب غلام
صح. كذلك يصدق على هذه المرأة التي وطأها وهي في الطهر الآن يصدق على أنه رجل وطأ حائض لأنها الآن حائض، لكن أخذت الحائض حينئذ كعنوان اسمي لا كعنوان اشتقاقي، التفتنا؟ وإلا بعد أن أثبتنا أن الظاهر في تعليق فعل على عنوان أن ماذا؟ أن العنوان لابد أن يكون معاصرا للفعل، فهذا الصدق صدق مسامحي حينئذ، صدق مسامحي وأخذ كاسم مش ك يعني مثل رجل أوقب زيدا، تفهمنا؟ أما تعليق الفعل على عنوان اشتقاقي ظاهر في أن العنوان الاشتقاقي كان مقارنا للفعل. فإذا تمام ما ذكره المحقق الكركي لا يمكن الموافقة عليه، ولا يوجد لدينا أي سبب يقتضي إلغاء خصوصية الرجل المأخوذة في الروايات. نعم هنا بعض الإشكالات الفنية من قبيل أن صاحب الحدائق رحمة الله عليه أشكل على السيد العميدي الذي كان بصدد بيان وجه تردد العلامة، حيث إن السيد العميدي قال من جهة يشمل الصغير عموم من وطأ غلاما، يعني من تطلق على الكبير والصغير، ومن جهة أخرى الصغير لا يكلف حتى نقول حرمت عليه أخته وأمه وبنته، فلأجل ذلك تردد العلامة. جاء صاحب الحدائق وأشكل على السيد العميدي أنه ما عندنا في الروايات من وطأ غلاما أو من أوقب غلاما، كلمة من ما موجودة في الروايات، كلها موجود فيها ماذا؟ رجل. هذا الإشكال من صاحب الحدائق غير صحيح، خصوصا من صاحب الحدائق. تعرفون صاحب الحدائق من الأشخاص الذين أكثروا الاستناد إلى كتاب فقه الرضا، يعتمد على هذا الكتاب. وفي فقه الرضا يوجد روايتان، الرواية الأولى من لاط بغلام، كلمة من صادقة على الصغير والكبير، والرواية الثانية من ولع بالصبي، صاحب الحدائق يذكر نسختين، من ولع أو من ولج، كلاهما بنفس المقصود. من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدا. من أيضا تطلق على الكبير والصغير، فبناء على رأي صاحب الحدائق لا يحق له أن يقول لا يوجد في الروايات استعمال كلمة من، لأنك أنت يا صاحب الحدائق تعتمد على روايات فقه الرضا، وفي فقه الرضا يوجد روايتان بعنوان ماذا؟ من. طبعا هذا إشكال لفظي لا يهمنا.
لا
شوف, شوف السيد العميدي صمام التفت إلى هذه المسألة. يعني هذا السيد العميدي هنا مثله مثل التعبيرات الأصولية، في أحيان التعبيرات الأصولية يعبرون عن مضمون رواية فيقولون، فيريد أن يقول هذا أن مضمون الروايات ماذا؟ أنه من لاط بغلام، من عبث بغلام، من وطأ بغلام، ليس وارد في هذا المقام التدقيق. صاحب الحدائق دقق يقول كل الروايات التي ذكرناها لا يوجد فيها من، لكن خفي عليه أنه في كتاب فقه الرضا يوجد روايتان. هذا تمام الكلام في جانب ماذا؟ الفاعل. فإذا ثبت لدينا بمقتضى الدليل أن نقتصر في الحكم فيما لو كان الفاعل بالغا رجلا. واضح الكلام؟ والحمد لله رب العالمين.
شايفنا من ولع لا تستغل على الرجل، لا تستغل على الصبي، لا يولع في الصبي.